From the conference center at
من مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذه جلسة الأحد الصباحية للمؤتمر العام نصف السنوي 89 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة الجوقة المورمونية في ساحة الهيكل. أشرفت شركة بونيفيل للتوزيع على هذا البث كخدمة عامة. أي إعادة التوزيع والتسجيل أو أي استخدام لهذا البث من دون تصريح كتابي يعتبر ممنوعا. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سوف يقود هذه الجلسة. الأخوة والأخوات، نرحب بكم في جلسة الأحد الصباحية من المؤتمر العام نصف السنوي 89 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس روسل أم نيلسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب أن أقود هذه الجلسة. نرحب ونبارك جميع الحاضرين هنا والمشاركين في هذا المؤتمر من كافة أنحاء العالم عبر الراديو والتلفاز والإنترنت والساتلايت. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة الجوقة في ساحة الهيكل بقيادة ماك ويلبرغ. يرافقه أندرو أنسر وبريان ماثيوس على الأورغن. افتتحت الجوقة هذا الاجتماع بالترنيمة كم هو عظيم ورائع. نرتل عاليا على عالي الجبال. يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ أو فينسنت هالك الذي أعفي يوم أمس كعضو في 70. بعدها تغني الجوقة الترنيمة صلاة الطفل.
Thank you. أبونا السماوي العزيز، بامتنان في قلوبنا نجتمع هذا الصباح لنعطيك الشكر لإحضارنا اليوم معا في هذا المؤتمر العام لنسمع الرسائل التي أعطيت لنا ونسمع من قادتنا هذا الصباح. نحن ممتنين لاجتماعنا تحت قيادة نبيك راسل أم نيلسون. نصلي يا أبانا السماوي ليكون روحك معنا كي نسمع ونفهم خلال الرسائل التي أعطيت لنا، ونزيد من قدرتنا على أن نصبح أفضل ونبارك من حولنا. باركنا كي نستمر في هذا المؤتمر ويكون روحك معنا، باسم يسوع المسيح، آمين.
We will now be pleased to hear.
يسرنا الآن الاستماع لكلمة الشيخ جيريت ديبلو غونغ من رابطة الرسل الاثني عشر. يليه كلمة الأخت كريستينا بي فرانكو التي تخدم المستشارة الثانية في الرئاسة العامة للابتدائية. ثم الشيخ ديتر إف أختروف من الرابطة الرسل الاثني عشر يلقي كلمته.
أخوتي وأخواتي الأعزاء، يتعلم طفل ابتدائي صلاة. شكرا لك على حرف ألف، الحرف باء، الحرف جاء جيم. تستمر صلاة الطفل. شكرا على الأحرف ها واو يا. عديد الأب السماوي، شكرا لك على رقم واحد، رقم اثنين. تقلق معلمة ابتدائية ولكن تنتظر. يقول الطفل شكرا لك على رقم خمسة، رقم ستة، وشكرا على مدرستي في الابتدائية. إنها الشخص الوحيد الذي سمح لي بإنهاء صلاتي. يسمع الأب السماوي صلاة كل طفل بحب لا ينتهي. يطلب منا أن نؤمن وننتمي إلى العهد. هذا العالم مليء بالسراب والوهم والشعوذة. كثيرا ما يبدو عابرا وسطحيا. عندما نضع جانبا الأقنعة والتظاهر وما يعجب ولا يعجب الناس، فإننا توكل أكثر من مجرى الكسور الجذابة أو العلاقات السريعة الزوال أو السعي لتحقيق المصلحة الذاتية الدنيوية. مع جديد الامتنان، هناك طريقة للتغلب على هذه الأشياء. عندما نأتي إلى أعظم وصية من وصايا الله أن نحبه ونحب من حولنا من خلال العهد، فإننا لا نفعل ذلك غريب أو ضعيف، بل كابن له في المنزل. مفارقة القديمة تزال صحيحة. بفقداننا لذاتنا الدنيوية من خلال الانتماء إلى العهد، نجد ونصبح أفضل زواتنا الأبدية، أحرار أحياء وحقيقيين. ونحدد أهم علاقاتنا. الانتماء للعهد هو صنع وعود الوفاء بوعود جليلة لله ولبعضنا البعض من خلال مراسم مقدسة. هذا ما يدعو الله قوى الإلهية إلى الظهور في حياتنا. عندما نتعهد بكل ما نحن عليه، يمكننا أن نصبح أكثر مما نحن عليه. الانتماء إلى العهد يمنحنا مكان والسرد والقدرة على أن نصبح. إنها تحقق الإيمان بالحياة وبالخلاص. العهود الإلهية تصبح مصدرا للحب الله له ومنه، من ثم معه من أجل بعضنا البعض. لكن الأب السماوي يحبنا أكثر ويعرفنا أفضل مما نحب أو نعرف أنفسنا. الإيمان بيسوع المسيح والتغيير الشخصي يجلبان الرحمة والنعمة والمغفرة. وهذا يعزي الألم والشعور بالوحدة والظلم لن نعيشه في حياة الثانية. كون الله هو أبانا السماوي، فهو يريد منا أن نتلقى أعظم هبات الله، بهجته، حياته الأبدية. إلهنا إله العهد. بطبيعته هو يحفظ العهد ويظهر الرحمة. عهوده تستمر ما دام الزمن يستمر أو الأرض تبقى ثابتة، أو ما دام إنسان واحد موجود على وجهها منتظرا الخلاص. ليس المفترض أنهما في حالة من عدم اليقين الوجودي والشك، ولكن لنفرح في علاقات العهد العزيزة. مراسم الله وعوده كونية في متطلباتها وفردية في فرصتها. في عادات الله يمكن لكل فرد في كل مكان وعمر الحصول على مراسم الخلاص. تطبق القدرة على الاختيار، فالأفراد يختارون إذا كانوا يستقبلون المراسم المقدمة. تقدم مراسم الله علامات إرشادية على طريق العهود. نسمى خطة الله لإعادة أبنائه إلى المنزل خطة الفداء، خطة الخلاص، خطة للسعادة. الفداء والخلاص والسعادة السماوية ممكنة لأن يسوع المسيح جعل هذه الكفارة الكاملة. إن الانتماء إلى الله والسير مع بعضنا البعض على طريق عهده هو أن نكون براكين بالانتماء إلى العهد. أولا، الانتماء إلى العهد يتمركز في يسوع المسيح كوسيط على العهد الجديد. كل الأشياء يمكن أن تعمل معا من أجلنا عندما نتقدس في المسيح في عهد الآب. كل بركة جيدة ومعودة تأتي إلى أولئك الذين يظلون مخلصين حتى النهاية. حالة بركة أولئك الذين حفظوا وصايا الله ليكونوا مباركين مباركين في كل الأشياء، سواء كانت زمنية أو روحية، ويحلون مع الله في حالة سعادة أبدية. بيننا كرم عهودنا قد نشعر أحنا بأننا بصحبة الملائكة، وسنكون مع الملائكة أولئك الذين نحبهم والذين يباركون في هذا الجانب من الحجاب، وأولئك الذين يحبون يباركون من الجانب الآخر من الحجاب. لقد رأيت أن الأخ جونغ مؤخرا الانتماء العهد في أرق أشكاله في غرفة في المستشفى. أب شاب يحتاج بشدة إلى عملية زرع كلية. بكت عائلته الصامت وصلت من أجله كدخل كلية. عندما جاءت الأخبار أن الكلية المنقذة للحياة متوفرة للتو، قالت زوجته بهدوء: أمل أن تكون الأسرة الأخرى على ما يرام. الانتماء بالعهد هو كما قال الرسول بولس، أي نتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا مع جميعا. على طول مسار الحياة قد نفقد الإيمان بالله، لكنه لا يفقد الإيمان فينا أبدا. كما كان عليه فأن ضوء شرفته مضاء دائما، إنه يدعونا للحضور أو العودة إلى العهود التي تحدد طريقه، إنه ينتظر استعدادنا لاحتضاننا حتى إذا ما كنا لم نظل بعيدا. عندما ننظر بعين الإيمان إلى الأنماط أو القوس أو النقاط المرتبطة بتجربتنا، يمكننا أن نرى رحمته وتشعيهه، خاصة في تجاربنا وأحزاننا وتحدياتنا، كذلك في أفراحنا. على الرغم من أننا في كثير من الأحيان نتعثر أو نسقط، إذا وصلنا المسير نحوه فسيساعدنا خطوة بخطوة. ثانيا، إن كتاب مرمون دليل على أننا يمكن أن نمسك بيدنا الانتماء للعهد. كتاب مرمون هو الأداة الموعودة لجمع أبناء الله، لتنبأ عنه بأنه عهد جديد. عندما نقرأ كتاب مرمون بأنفسنا ومع الآخرين، سواء بصمت أو بصوت عالٍ، يمكننا أن نسأل الله بقلب خالص ونية صافية مؤمنين بالمسيح، ونستلم بقوة الروح المقدس تأكيد الله إن كتاب مرمون صحيح. هذا التأكيد يتضمن أن يسوع المسيح هو مخلصنا، جوزيف سميث هو نبي الاستعادة، وكنيسة رب تسمى باسمه كنيسة يسوع المسيح لقدسي الأيام الأخيرة. يتحدث كتاب مرمون عن طريق العهد القديم والحديث. إليكم أنتم الذين هم أبناء اللحي، أبناء الأنبياء، تلقى أجدادكم وعدا بالعهد بأنكم نسلهم، سوف تتعرفون على الصوت كما لو كان من بعثة من الثرى في كتاب مرمون. الصوت الذي تشعرون به عندما تقرؤون يشهد بأنكم أبناء العهد، وأن يسوع هو راعيكم الصالح. يدعو كتاب مرمون كل واحد منا حسب كلمات ألما إلى أن نعقد عهدا معه بأن نخدمه ونحفظ وصاياه، فيسكب علينا روحه بغزارة. عندما نريد التغيير نحو الأفضل، كما قال أحدهم، نتوقف عن أن نكون بائسين ولكن ساعدين في سعادتنا. نصبح منفتحين على التوجيه والمساعدة والقوة. يمكننا بالعهد أن ننتمي إلى الله ولجماعة من المؤمنين المخلصين، ونحصل على البركات الموعودة في تعليم المسيح. الآن استعادة سلطة كهنوت ليبارك جميع أولاده هو البعد الثالث لانتماع للعهد. في هذا التدبير جاء يوحنا المعمدان ورسل بطرس ويعقوب ويوحنا كمرسلين ممجدين من الله لاستعادة سلطته الكهنوتية. إن كهنوت الله مراسمه تجملان العلاقات على الأرض، ويمكنهما أن يختما علاقات العهد في الجنة. يمكن للكهنوت أن يبارك حرفيا من المهد إلى اللحد، من إعطاء الرضيع أسما وبركة إلى تكريس الضريح. بركات الكهنوت تشفي وتعزي وتنصح. كان أب غاضبا من أبنه إلى أن جاء الحب المتسامح عندما كان الأب يعطي أبنه بركة الكهنوتية. شابة عزيزة وهي العضو الوحيد في عائلتها لم تكن متأكدة من حب الله لها حتى استلمت بركة كهنوتية ملهمة. في جميع أنحاء العالم يستعد بطارق نبلاء روحيا لإعطاء البركات البطريركية. عندما يضع البطريرك يديه على رأسك فهو يشعر ويعبر عن حب الله لك. يلفظ نسبك في بيت إسرائيل أنه يدل على بركات من الرب. أخبرتني زوجة البطريرك كالعادة رصينة كيف تدعي هي وعائلتها الروح خاصة بعد ما يكون والدهم يمنح بركات البطريركية. أخيرا تأتي بركات الانتماء العهد عندما نتبع نبي الرب ونفرح في العش وفقا العهد بما فعله في الزواج. الزواج بالعهد يصبح مقدسا وأبديا لأننا نختار سعادة زوجنا وعائلتنا يوميا قبل سعادتنا. عندما كلمة أنا تصبح نحن ننمو معا نشيخ معا ونمضي شبابنا معا. بينما نبارك بعضنا البعض في هذه الحياة ننسي أنفسنا نجد أمالنا وأفراحنا تقدست في هذه الحياة وفي الأبدية. في حين تختلف المواقف عندما نفعل كل ما في وسعنا وأفضل ما في وسعنا ونطلب بإخلاص مساعدته على طول الطريق سيرشدنا الرب في توقيته وأسلوبهم بواسطة الروح القدس. إن عهود الزواج ملزمة من خلال اختيار متبادل بين من يصنعونها، تذكير باحترام الله واحترامنا للقدرة على اختيار وبركة مساعدته عندما نسعى متحدين إلى ذلك. إن ثمرات الانتماء للعهد خلال أجيال عائلة ملموسة في بيوتنا وقلوبنا. أرجو أن تسمح لي للتوضيح بالأمثلة الشخصية. عندما وقعت أنا والأخت جانغ في الحب بهدف الزواج تعلمت عن القدرة على الاختيار والقرارات. لفترة من الزمن كنا نعيش في بلدان مختلفين وفي قارتين مختلفتين. لهذا السبب أستطيع أن أقول بصدق أنني حصلت على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية. عندما سألت أيها الأب السماوي هل يجب أن أتزوج سوزان شعرت بالسلام، لكن عندما تعلمت أن أصلي بنية حقيقية أيها الأب السماوي أحب سوزان وأريد الزواج منها، أتأحد بأن يكون أفضل زوج وأب يمكن أن أكون. عندما تصرفت واتخذت أفضل قراراتي كان حينها أقوى تأكيدات روحية. والآن شجرتا عائلتي غونغي ولينزي على موقع الأنسال والصور والقصص تساعدنا كي نكتشف ونرتبط من خلال التجربة الحية لأجيال الانتماء للعهد. بالنسبة لنا الأسلاف المحترمون يتضمنون الجدة الكبرى أليس بلاور بانجتر التي حظيت ثلاث طلبات زواج خلال يوم واحد. فيما بعد طلبت من زوجها تجهيز آلة خض الدبدة بدواسة القدم بحيث تتمكن من خض الدبكة والحياكة والقراءة في ذات الوقت. حمل الجد الأكبر لوي كوي تشار أطفاله على ظهره وممتلكات أسرته القليلة على حمار اصنع عبرهم حقول الحمام البركانية في جزيرة هواي الكبيرة. التزام وتضحية أجيال من على تشار تباركان عائلتنا اليوم. الجدة ماري أليس باول لينزي تركت مع خمسة أطفال صغار عندما توفى زوجها وابنها الأكبر فجأة بفارق بضعة أيام. أرمى لمدة 47 عاما ربطت الجدة عائلتها بحب داعم من القادة والأعضاء المحليين. خلال تلك السنوات العديدة وعدت الجدة الرب أنه إذا كان سيعصدها فلن تشتكي أبدا. ساعدها الرب لم تشتكي أبدا. أيها الأخوة والأخوات بشهادة الروح القدس كل شيء جيد وأزلي يتركز في الواقع الحي لله أبينا الأبدي وأبنه يسوع المسيح وكفارته. ربنا يسوع المسيح هو شفيع العهد الجديد. الشهادة حول يسوع المسيح هو هدف العهد من كتاب مرمون. بالقسم والعهد تهدف سلطة الله الكهنوتية مستعدة إلى مباركة جميع أبناء الله وتدمم ذلك من خلال الزواج بالعهد وأجيال الأسرة البركات الفردية. أعانا مخلصنا، أنا هو الألف والياء، المسيح الرب. نعم، أنا هو البداية والنهاية ومخلص العالم. معنا في البداية إنه معنا في كل انتماءنا للعهد حتى النهاية. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
One of my favorite primary.
تبدأ إحدى ترانيمي الابتدائية المفضلة بهذه الكلمات: أنا أنتمي إلى كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. أنا أعرف من أنا. أنا أعرف خطة الله، سأتبعه بإيمان. أنا أؤمن بالمخلص يسوع المسيح. ما أبسط وأجمل هذه العبارات التي تعبر عن الحقائق التي نؤمن بها. كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، نحن نعرف من نحن. نعرف بأن الله هو أبو أرواحنا، نحن أبناؤه وهو يحبنا. كنا نعيش معه في السماء قبل قدومنا إلى الأرض. نحن نعرف خطة الله، لقد كنا معه عندما عرض خطته علينا. هدف أبانا السماوي أي عمله ومجده هو السماح لكل واحد منا بالتمتع بكافة بركاته، ولقد وضع خطة كاملة لتحقيق هدفه. نحن فهمنا وقبلنا هذه الخطة، خطة السعادة، خطة التوبة والخلاص قبل مجيئنا إلى الأرض. يلعب يسوع المسيح دوراً أساسياً في خطة الله، فمن خلال كفارته حقق يسوع المسيح هدف أبيه ومكننا جميعاً من اكتساب الخلود والحياة الأبدية. أما الشيطان أو إبليس فهو عدو خطة الله، ولقد كان كذلك منذ البداية. تشكل القدرة على الاختيار هي أحد أعظم هبات الله لأولاده. يجب أن نختار بين اتباع يسوع أو اتباع الشيطان. هذه حقائق بسيطة نستطيع مشاركتها مع الآخرين. دعوني أخبركم عن وقت شاركت فيه أمي هذه الحقائق البسيطة عن طريق استدادها للتحدث والتعرف على الفرصة المتاحة. قبل سنين أرادت أمي أن تعود إلى الأرجنتين كي تزور أخي. أمي لم تحب الطيران، وبذلك طلبت من أحد أبنائي أن يعطيها بركة من أجل الراحة والحماية. استلم ابني إلهاماً بأن يبارك جدته بإرشاد خاص وتوجيه من الروح القدس لكي تقوي وتؤثر في قلوب الكثيرين الذين يريدون تعلم الإنجيل. في مطار سولت ليك تعرفت أمي وأخي على طفلة في السابعة من العمر، كانت عائدة إلى منزلها بعد رحلة للتزلج مع عائلتها. وعندما لاحظ أباها وأمها بأنها قضت فترة طويلة تتحدث مع أمي وأخي، قرر أن ينضم إليهم. قام بالتعريف عن أنفسهم وعن ابنتهم كإدواردو وماريا سوزانا وغايدا بول. كان هناك صلة حميمة وطبيعية تجاه تلك الأسرة. فرحت العائلتان بأنهم سوف يسافرون معا على نفس الرحلة إلى بيونس آيرس في الأرجنتين. وعندما استمروا في الحديث لاحظت أمي بأنهم لم يسمعوا بكنيسة يسوع المسيح المستعادة من قبل. أحد الأسئلة الأولى التي سألتها سوزانا كان: هل تستطيعين أن تخبريني عن هذا المتحف الجميل الذي يعلوه تمثال ذهبي؟ شرحت لها والدتي بأن هذا البناء العظيم ليس متحفا وإنما هيكلا للرب، فيه نعقد عهودا مع الله لكي نتمكن من العودة والعيش معه يوما ما. اعترفت سوزانا لأمي بأنها قبل رحلتها إلى سولت ليك قامت بالصلاة من أجل شيء يقوي روحها. خلال الرحلة قامت أمي بالإدلاء بشهادتها البسيطة والقوية تجاه الإنجيل، ودعت سوزانا بأن تبحث عن المبشرين في مدينتها. سألت سوزانا أمي: كيف سأجدهم؟ أجابت أمي: لابد أن تجديهم، فإنهم سيكونون إما شابين يرتديان قمصانا بيضاء أو ربعطات عنق أو شابتان تلبسان ملابس جميلة ودائما يرتدون شعارا يظهر اسمهم وكذلك كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. تبادلت العائلتان أرقام الهواتف وودعوا بعضهم البعض في المطار في بيونس آيرس. سوزانا والتي أصبحت صديقة لي قالت لي أكثر من مرة بأنها شعرت بالحزن عندما تركت أمي في المطار. قالت لي أمك كانت تشع نورا، لا أستطيع أن أفسر هذا، ولكنها أضاءت بنور لم أرغب في تركه خلفي. بمجرد عودتهم إلى مدينتهم ذهبت سوزانا وابنتها جيادة لتخبر أم سوزانا والتي كانت تسكن قريبا من منزلهم بكل ما حصل. وبينما هما في الطريق صادفت سوزانا شابان يسيران في الشارع يلبسان ملابس كما وصفت أمي. أوقفت السيارة في وسط الشارع وخرجت منها وسألت الشابان هل أنتما من كنيسة يسوع المسيح؟ أجابا نعم. سألت مبشرين؟ أجابا كلاهما نعم نحن كذلك. وعندها قالت اركبا في عربتي سوف تأتيان لمنزلي لكي تعلمانني. ستحبونها. بعد شهرين تعمدت ماريا سوزانا كما تعمدت ابنتها شادة عندما بلغت من العمر سن 9. لازلنا نعمل من أجل إدواردو ونحن نحبه مهما حصل. منذ ذلك الوقت أصبحت سوزانا أعظم مبشرة تعرفت عليها. هي مثل أبناء مصايا تجلب أرواح الكثيرين إلى المخلص. خلال حديثنا مرة سألتها ما هو سرك؟ كيف تشاركين الإنجيل مع الآخرين؟ قالت إنه بسيط، كل يوم قبل أن يترك منزلي أصلي للآب السماوي وأطلبه من أن يدلني على شخص يحتاج للإنجيل في حياته. أحيانا أخذ معي كتاب مورمون لأشاركه معهم أو كرتا من المبشرين، وعندما أبدأ بالتحدث مع شخص أسألهم ببساطة إن كانوا قد سمعوا عن الكنيسة. كذلك قالت سوزانا وأحيانا أبتسم بينما أنتظر في القطار. في أحد الأيام نظر إلي رجل وقال لماذا تبتسمين؟ تفاجأت بما قال. أجبت أنا أبتسم لأني سعيدة. ومن ثم قال وما سبب سعادتك؟ أجبت أنا عضوة في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وهذا يجعلني سعيدة، هل سمعت عنها؟ عندما أجاب بالنفي أعطته كرتا وودعته للمشاركة في صلاة الأحد القادمة، وفي الأحد القادم قامت بتحيته على الباب. علمنا الرئيس دالين إتش أوكس هناك 3 أشياء يستطيع كل الأعضاء فعلها كي يشاركوا الإنجيل. أولاً يمكننا جميعاً أن نصلي للرغبة في المساعدة بهذا الجزء الأساسي من عمل الخلاص. ثانياً نستطيع أن نحفظ الوصايا، تكون روح المخلص دائماً مع كل الأعضاء المؤمنين لترشدهم بينما يسعون للمشاركة في هذا العمل العظيم ألا وهو نشر إنجيل يسوع المسيح المستعاد. ثالثاً نستطيع أن نصلي من أجل استلام الإلهام بخصوص ما نستطيع نحن فعله كي نشارك الآخرين الإنجيل مع الآخرين، ونصلي ونلتزم بالعمل على الإلهام الذي نستلمه. أيها الإخوة والأخوات والأطفال والشبيبة، هل نستطيع أن نكون مثل صديقتي سوزانا ونشارك الإنجيل مع الآخرين؟ هل نستطيع دعوة صديق لا ينتمي لإيماننا كي يأتي معنا إلى الكنيسة يوم الأحد؟ أو هل نستطيع أن نشارك نسخة من كتاب مورمون مع قريب أو صديق؟ هل نستطيع مساعدة الآخرين كي يجدوا أنسابهم على موقع الكنيسة لإيجاد الأنساب؟ أو مشاركة ما تعلمنا في كتاب تعالى واتبعني هذا الأسبوع؟ هل نستطيع أن نكون مثل مخلصنا يسوع المسيح ونشارك مع الآخرين الأشياء التي تجلب لنا الفرح في حياتنا؟ الإجابة على كل هذه الأسئلة هي نعم، نستطيع فعل ذلك. في الكتب المقدسة نقرأ بأن أعضاء كنيسة يسوع المسيح أرسلوا للعمل في كرمه من أجل خلاص نفوس البشر، ويتضمن عمل الخلاص هذا العمل التبشيري للأعضاء واستبقاء المهتدين وتنشيط الأعضاء الأقل نشاطاً وعمل الهيكل والتاريخ العائلي وتعليم الإنجيل. أصدقائي، الرب يحتاج إلينا لكي نجمع إسرائيل. لقد وعدنا في كتاب المبادئ والعهود قائلاً: ولا تهتموا مقدماً بما ستقولون، بل اكنزوا في عقولكم باستمرار كلمات الحياة، وسيمنح لكم في نفس اللحظة ما يمنح لكل إنسان. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وعدنا قائلاً: فإن حدث أن جهدتما طوال أيامكما بالمناداة بالتوبة لهذا الشعب وجلبتما لي حتى نفسا واحدا، فما أعظم فرحكما معها في ملكوت أبي. وإن كان فرحكم عظيما بنفس واحدة أحضرتموها إلي في ملكوت أبي، فما أعظم فرحكم إن أحضرتما نفوسا كثيرة إلي. تنتهي الترنيمة التي ذكرتها سابقاً بهذه الجمل العميقة: أنا أؤمن بالمخلص يسوع المسيح، سأكرم اسمه، سأفعل الصواب، سأتبع نوره، سأبشر بكلمته. أشهد بهذه الكلمات بأنها صحيحة، وبأن لدينا أب سماوي محب ينتظر عودتنا إليه كي يبارك حياتنا وحياة من حولنا. أصلي أن تكون لدى كل منا الرغبة في جلب إخوتنا وأخواتنا تجاه المسيح، وهذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
Thank you, Sister Franco Elagong. Thank you, choir.
شكرا للجوقة، وشكرا للرئيس نيلسون من الرئاسة الأولى لمؤتمر عام ممتاز في هذه عطلة الأسبوع هذه. إحدى الروايات الخيالية المحبوبة لدى الأطفال والتي كتبت قبل عدة سنوات تبدأ بالجملة التالية: في حفرة في الأرض عاش أحد مخلوقات الهوبيت. قصة بيلبو باغنز تتعلق بهوبيت اعتيادي وغير متميز، منح فرصة مذهلة للغاية، فرصة رائعة للمغامرة ووعد بجائزة عظيمة. المشكلة هي أن معظم الهوبيت الوقورة لا تريد أي علاقة بالمغامرات، حياتهم تتمحور حول الراحة، يستمتعون بتناول 6 وجبات طعام في اليوم عندما يتوفر طعام، ويقضون أوقاتهم في حدائق ويتداولون الحكايات عن الزوار، ويغنون ويعزفون موسيقى ويستمتعون بمباهج الحياة البسيطة. مع ذلك، وعندما عرضت على بيلبو فرصة خوض مغامرة عظيمة، فإن شيئا يستيقظ في أعماقه ويفهم منذ البدء بأن الرحلة ستكون صعبة بل وخطرة، بل وهناك احتمال بأنه لن يعود. ومع ذلك فقد نفذت الدعوة إلى المغامرة إلى صميم أعماق قلبه، وهكذا يترك هذا الهابط العادي كل راحته ويسلك طريق المغامرة العظيمة التي ستأخذه حتى نهاية الطريق ومن ثم العودة ثانية. ربما يكون أحد أسباب التعاطف الكثيرين مع هذه القصة هي أنها تسرد قصتنا نحن أيضا. قبل فترة طويلة، قبل أن نولد، في عصر غمره الزمن واضمحل من ذاكرتنا، دعينا نحن أيضا كي نبدأ مغامرتنا. اقترح علينا ذلك الله أبونا السماوي. كان قبول هذه المغامرة يعني ترك الراحة والأمان اللواتي نعمنا بها في محضره، وكان يعني المجيء إلى الأرض في رحلة حافلة بكل ما هو مجهول وخطر وصعب. عرفنا أن ذلك لن يكون سهلا، لكن عرفنا أيضا بأننا سنكسب كنوزا ثمينة، بما في ذلك جسد مادي ومعرفة ما في حياة الفناء من بهجة وألم شديدين. إننا سنتعلم أن نكافح ونبحث ونجاهد، سنكتشف حقائق عن الله وأنفسنا. بالطبع علمنا أننا سنرتكب العديد من الأخطاء خلال مسيرة حياتنا، لكن كان لدينا أيضا وعد، وهو أنه بسبب تضحية يسوع المسيح العظيمة فإنه يمكننا أن نتطهر من أثامنا ونطهر وننقي أرواحنا، وفي يوم ما فإننا سنقوم من الموت ونتحد بمن نحبهم. لقد تعلمنا مقدار محبة الله لنا، لقد منحنا الحياة ويريد لنا النجاح، لذلك فقد أعد لنا مخلصا. ومع ذلك قال أبونا السماوي: فاختر لنفسك فإنها أعطيت لك. ربما كانت هناك أجزاء مغامرة الحياة الفانية التي أقلقت بل وأفزعت أبناء الله، حيث أن عددا كبيرا من إخوتنا وإخواتنا الروحيين أعرضوها. من خلال هبة وقوة الوكالة الذاتية فقد قررنا أن الإمكانيات الكامنة فيما يمكننا تعلمه وما يمكننا نصير إليه أبديا كان يستحق المخاطرة. وهكذا واثقين بقوة الله وابنه الحبيب فقد قبلنا التحدي. أنا قبلت التحدي وأنتم أيضا قبلتم التحدي. لقد وافقنا على نترك أمن حالتنا الأولى والشروع في مغامرتنا العظيمة إلى هناك مع الرجوع ثانية. ومع ذلك فإن الحياة الفانية أسلوب في تشتيتنا، أليس كذلك؟ إننا نميل إلى الحياة بنظرنا عن مسعانا المفضلين الراحة والسهولة على النمو والتقدم. مع ذلك يبقى شيء لا يمكن إنكاره في أعماق قلوبنا متعطش إلى غرض أعلى وأسمى. هذا التعطش هو أحد أسباب انجذاب البعض إلى إنجيل يسوع المسيح، الإنجيل المستعاد. الإنجيل المستعاد من ناحية معينة هو تجديد للدعوة إلى المغامرة التي قبلناها قبل رده طويلا من الزمن. إن المخلص يدعونا كل يوم لننحي حاضرنا وأمننا جانبا والانضمام إليه في رحلة التلمذة. إن هناك الكثير من التعرجات على الطريق، هناك تلال ووديان وتحويلات، وربما هناك يكون هناك عناكب وغيلان بل وتنين أو اثنين. ولكن إن بقيتم على الدرب ووثقتم بالله فإنكم في النهاية ستعثرون على السبيل للوصول إلى مصير مجيد والعودة إلى منزلكم السماوي. إذن كيف يمكنكم البدء؟ الأمر بغاية البساطة. أولاً يجب أن تختاروا أن تميلوا بقلوبكم نحو الله. جاهدوا كل يوم تنتجوه، تعلموا أن تحبوه، ثم اسمحوا لهذا الحب أن يهمكم لتتعلموا وتفهموا وتتبعوا تعاليمه. إن إنجيل يسوع المسيح معطى لنا بأسلوب واضح وبسيط بحيث يمكن لطفل أن يفهم. مع ذلك فإن إنجيل يسوع المسيح يتضمن الأجوبة على أكثر أسئلة الحياة تعقيدا، وهو ذا عمق وتعقيد بليغ بحيث لا يمكن الإحاطة بأدق تفاصيله حتى لو درسناه طوال حياتنا. لا يمكننا نفهم أقل شيء. إن ترددتم أثناء هذه المغامرة لأنكم تشككون بقدراتكم، فتذكروا أن التلمذة لا تعني عمل الأشياء بشكل كامل، بل عمل الأشياء عن قصد. إن خياراتكم هي ما يبين بشكل أكبر ماهيتكم الحقيقية مقارنة بقدراتكم. حتى عندما تفشلون فإن بإمكانكم اختيار عدم الاستسلام والمضي قدما والنهوض واكتشاف شجاعتكم. إن هذا هو امتحان الرحلة العظيمة. إن الله يعلم بأنكم لستم كاملين وبأنكم ستفشلون أحيانا. حب الله لكم لا يتغير عند مكابدة صعاب أو عند انتصاركم عليها. وكوالد محب فإن ما يريده ببساطة هو أن تقصد مواصلة المحاولة. التلمذة شبيهة بتعلم العزف على البيانو، وربما كل ما يمكنكم أن تفعلوه في البدء هو أن تعزفوا مقطوعة موسيقية بسيطة بنشاذ. لكنكم إن وصلتم التدريب فإن الألحان البسيطة في يوم ما ستتحول إلى سيمفونيات عظيمة. الآن قد لا يأتي هذا اليوم خلال هذه الحياة، لكنه سيأتي. كل ما يطلبه الله من هو أن تواصلوا الجهاد بوعي. إن هناك شيء مثير بل ومحير متعلق بالمسار الذي اخترتموه. إن السبيل الوحيد لتقدمكم في مغامرتكم الإنجيلية هي مساعدة الآخرين على التقدم أيضا. إن مساعدة الغير هي درب التلمذة. إن الإيمان والرجاء والمحبة والتعاطف والخدمة تنقينا كتلاميذ من خلال جهودكم لمساعدة الفقراء والمحتاجين ومد يد العون لمن يواجهون صعوب، فإنه يتم تنقية وسبك شخصيتكم وتوسعة روحكم فتمشون بهامات مرفوعة أكثر. لكن لا يمكن الحصول على هذا الحب دون ثمن. لا يمكن لمن يؤدي هذه الخدمة أن يتوقع العرفان أو التمجيد أو التفضيل. تلاميذ يسوع المسيحي الحقيقيون يحبون الله وأبنائه دون أن يتوقعوا مقابلا. إننا نحب من يخيبون رجانا ومن لا يحبوننا، بل وحتى من يسخرون منا ويسيئون إلينا ويسعون لإيذائنا. عندما تملؤون قلوبكم بحب المسيح النقي فإنكم لا تتركون مجالا للضغينة والدينونة والاستهزاء، وتحفظون وصايا الله لأنكم تحبونه. وخلال هذه العملية تصبحون مثل المسيح بشكل أكبر في أفكاركم وأفعالكم. أي مغامرة يمكن أن تكون أعظم من هذه؟ الشيء الثالث الذي نسعى لإتقاءه في هذه الرحلة هو أن نحمل على أنفسنا اسم يسوع المسيح، وألا نخزى لكوننا أعضاء في كنيسة يسوع المسيح. إننا لا نخفي إيماننا، إننا لا ندفنه. على النقيض إننا نتكلم عن رحلتنا مع الآخرين بأشكال طبيعية واعتيادية. هذا هو ما يفعله الأصدقاء، إنهم يتحدثون عما يهمهم وعما هو قريب لقلوبهم وما يحد فرقا في حياتهم. هذا هو ما تفعلونه. إنكم تسردون قصصكم وتجاربكم كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. أحيانا تؤدي قصصكم إلى جعل الآخرين يضحكون، وأحيانا تؤدي بهم إلى البكاء، وأحيانا ستساعد الناس على مواصلة الصبر والصمود والشجاعة لمواجهة ساعة أخرى ويوم آخر والاقتراب أكثر من الله. شاركوا تجاربكم شخصيا أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو في مجموعات وفي كل مكان. أحد آخر الأشياء التي قالها يسوع لتلاميذه كان بأن يذهبوا إلى كافة أنحاء العالم وأن يشاركوا قصة قيامته من الموت. واليوم فإننا نقبل ببهجة هذه المأمورية العظمى. يا لمجد الرسالة التي علينا مشاركتها بسبب يسوع المسيح، فإن كل رجل وامرأة وطفل يمكنهم أن يعودوا بأمان إلى منزلهم السلاموي ليقتنوا فيما بعد في مجد وصلاح. وهناك أخبار سارة أخرى لنشاركها. لقد ظهر الله للبشر في أيامنا. لدينا نبي حي. اسمحوا لي أن أذكركم بأن الله لا يريدكم أن تسوقوا إنجيل يسوع المسيح المستعاد أو كنيسة يسوع المسيح. ببساطة إنه لا يريد منكم أن تضعوه على الرف. وإن قرر الناس أن الكنيسة ليست مناسبة لهم فإن هذا هو قرارهم. إن ذلك لا يعني أنكم فشلتم. واصلوا معاملتهم بلطف، ولا يعني ذلك أنه لا يمكنكم دعوتهم ثانية. إن الاختلاف بين العلاقات الاجتماعية العارضة والتلمذة الشجاعة الرحيمة هو الدعوة. إننا نحب ونحترم كل أبناء الله بغض النظر عن موقعهم في الله في الحياة، وبغض النظر عن عرقهم أو دينهم، وبغض النظر عن خياراتهم في الحياة. ومن جهتنا فإننا سنقول: تعالوا وانظروا، اكتشفوا بأنفسكم كيف أن السلوك سبيل التلمذة سيكون مجزيا ومثريا. إننا ندعو الناس أن يأتوا ويساعدوننا في محاولتنا لجعل العالم مكانا أفضل، ونقول: تعالوا وابقوا، نحن أخواتكم وأخواتكم، نحن لسنا كاملين. إننا نثق بالله ونسعى لحفظ وصاياه، انضموا إلينا وستجعلونا أفضل، وخلال هذه العملية ستصبحون أفضل. دعونا نمضي في هذه المغامرة سوية. عندما شعر صديقنا بيلبو باغنز ببناء المغامرة يثور في داخله، قرر أن يخلد للراحة في تلك الليلة وأن يتناول إفطارا مغذيا في الصباح ليبدأ بعد ذلك رحلته مباشرة. عندما استيقظ بيلبو لاحظ أن منزله كان في حالة فوضى وكاد أن يلتهي عن خطته النبيلة، لكن صديقه غاندولف أتى وسأله: متى ستأتي؟ وللحاق بأصدقائه، فكان على بيلبو ذاته أن يقرر ما يريد أن يفعله. وهكذا فقد وجه هذا الحابط العادي البسيط نفسه ينطلق من بوابة منزله الأمامية على درب المغامرة بسرعة جعلته يكاد ينسى قبعته وعصاه ومنديله، بل وترك وجبة إفطاره الثانية دون أن يكملها. وربما في هذا عبرة لنا جميعا أيضا. عندما نشعر أنا وأنتم بوخزات تدفعنا للانضمام إلى المغامرة العظيمة للمشارك والعيش حسب ما عده لنا أبونا السماوي قبل زمن طويل، فإني أؤكد لكم أن اليوم هو يوم اتباع ابن الله ومخلصنا على درب الخدمة والتلمذة. يمكننا أن نقضي حياة بأكملها في انتظار تلك اللحظة التي يتكامل بها كل شيء، لكن الآن هو وقت الالتزام الكامل بالبحث عن الله وخدمة الآخرين ومشاركة تجاربنا مع الغير. اتركوا قبعتكم وعصاكم ومنديلكم ومنزلكم غير المرتب. بالنسبة لمن هم على الدرب حاليا، تشجعوا، كونوا رحماء، كونوا واثقين واستمروا. ولمن تركوا الدرب، رجاء عودوا، انضموا إلينا ثانية، اجعلونا أكثر قوة. ومن لم يبدأوا بعد، لما التأخير؟ إن كنتم تريدون تجربة عجائب هذه الرحلة الروحية العظيمة، أشرعوا بالمضي في مغامرتكم العظيمة. تحدثوا مع المبشرين، تحدثوا مع أصدقائكم من قديسي الأيام الأخيرة، تحدثوا معهم عن هذا العمل العظيم والعجيب. لقد حان وقت البدء. تعالوا، إذا أحسستم أن حياتكم بحاجة إلى معنى أكثر، هي أسمى علاقات عالية وأقرب إلى الله، رجاء انضموا إلينا. إن كنتم تبحثون عن مجتمع من الأشخاص الذين يعملون ليصبحوا أفضل صورة ويساعدون المحتاجين ويريدون جعل هذا العالم مكانا أفضل، فتعالوا وانضموا إلينا. تعالوا وشاهدوا ما هو فحوى هذه المغامرة العجيبة المدهشة، وأثناء ذلك ستكتشفون أنفسكم وستكتشفون المغزى، ستكتشفون الله، ستكتشفون أعظم وأمجد مغامرة في حياتكم. بهذا أشهد باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
The congregation will now join.
يقف الحضور الآن للمشاركة مع
مع الجوقة في غناء الترنيمة علمني أمشي في النور. بعد الغداء يسرنا الاستماع إلى الشيخ والتر إف غونزاليس من السبعين ويليه الشيخ جيري إي ستيفنسون من رابطة الرسل الاثني عشر.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Roughly 2,000 years ago, the Savior came down from the mountain.
نزل المخلص من الجبل بعد تعليم التطبيعات ومبادئ الإنجيل الأخرى. بينما كان يمشي اقترب منه رجل مريض بالبرص. أظهر الرجل تقديسا واحتراما وهو يركع أمام المسيح طالبا تخفيف آلامه. كان طلبه بسيطا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد فأطهر. لذلك نتعلم أن مخلصنا يريد دائما أن يباركنا. قد تأتي بعض البركات في الحال، وقد يستغرق البعض الآخر وقتا أطول، وقد يأتي البعض بعد هذه، لكن البركات ستأتي في الوقت المناسب. مثل الأبرص تماما يمكننا أن نجد القوة والراحة في هذه الحياة من خلال قبول إرادته ومعرفة إنه يريد أن يباركنا. يمكننا أن نجد القدرة على مواجهة أي تحد. بالتأكيد في أعنف لحظات حياته تعمقت قدرة المخلص على الصمود عندما قال لأبيه: فلتكن مشيئتك. ولم يقدم الأبرص طلبه بطريقة مدللة ومطالبة تكشف كلماته سلوكا متواضعا مع توقعات كبيرة، ولكن أيضا مع الرغبة الصادقة في أن تتم مشيئة المخلص. هذا مثال على السلوك الذي يجب أن نأتي به للمسيح. يجب أن نأتي إليه على يقين من أن رغبة المخلص الحالية ستكون وستظل دائما هي الأفضل لحياتنا الثانية ولحياتنا الأبدية. لديه منظور أبدي لا نملكه دائما. يجب أن نأتي إلى المسيح برغبة، برغبة خالصة، بتحمل مشيئته. سيحضرنا للحياة الأبدية. من الصعب للغاية تخيل المعاناة الجسدية والنفسية التي أثقلت على أثقد على الأبرص الذي أتى إلى المخلص. يؤثر البرص على الأعصاب والجلد، مما يسبب التشوه والإعاقة. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ذلك إلى وصمة عار اجتماعية كبيرة. كان على الشخص المصاب بالبرص أن يترك أحبائه ويعيش منعزلا عن المجتمع، واعتبر مرضى البرص نجسا جسديا وروحيا. لهذا السبب تطلب قانون موسى أن يرتدي البرص ملابس ممزقة ويصفون نجسين وهم يمشون. مرضى ومحترقون، انتهى بهم المطاف في العيش في منازل مهجورة أو في المقابر. ليس من الصعب تخيل أن الأبرص الذي اقترب من المخلص كان مكسورا. بطريقة أو أخرى، يمكننا أيضا أن نشعر بالانكسار، سواء بسبب تصرفاتنا. منذ بضع سنوات تلقت زولما نصفي الأفضل بعض الأخبار السيئة. كان لديها ورم في غدة النكافية وكان ينمو بسرعة. بدأ وجهها يتورم وكانت ستضع لعملية جراحية دقيقة على الفور. تراكمت الأفكار في ذهنها وأثقلت على قلبها. هل كان الورم خبيثا؟ كيف سوف يتعافى جسدها؟ هل يصبح وجهها مشلولا؟ كم سيكون الألم شديدا؟ هل ستبقى الندبة بشكل دائم على وجهها؟ هل سيعود الورم مرة أخرى؟ بينما كانت مستلقية في غرفة العمليات، شعرت بالانكسار. في تلك اللحظة المهمة همست لها روح القدس بأنها يجب عليها أن تقبل مشيئة الرب. ثم قررت أن تضع ثقتها في الله. شعرت بقوة أنها مهما كانت النتيجة فإن إرادته ستكون الأفضل لها. سرعان ما استغرقت في نوم جراحي. في وقت لاحق كتبت شاعريا في مذكراتها: على منضة الجراح انحنيت أمامك واستسلمت لمشيئتك واستغرقت في النوم. كنت أعلم أن أثق بك، عالما بأنه لا سوء سوف يأتي منك. وجدت القوة والراحة من إخضاع مشيئتها إلى مشيئة الأب، وفي ذلك اليوم باركها الله، بارك الله كثيرا. مهما كانت ظروفنا، يمكننا أن نمارس إيمانا للمجيء إلى المسيح وإيجاد الله الذي نثق به، كما كتب ابني جبريل: وفقا للنبي وجه الله أكثر إشراقا من الشمس وشعره الطويل أكثر بياضا من الثلج وهتاف صوته مثل اندفاع النهر وبجواره الإنسان لا شيء. لقد تحطمت وأنا أدركت أنني حتى لا شيء. وعندها عندما فقط أتلمس طريقي إليه يمكنني الوثوق به. وعندها عندما فقط أكتشف الإله الذي يمكنني الوثوق به. إن يمكننا نثق به لأنه يحبنا ويرغب الأفضل لنا في كل الظروف. تقدم الأبرص بسبب قوة الأمل. لم يقدم له العالم أي حلول ولا حتى الراحة. وهكذا كانت لمسة المخلص البسيطة مثل عناق لروحه بالكامل. تنص القصة على أنه وللوقت ظهر برصه. يمكننا أيضا أن نشعر بلمسة يد المخلص المحبة الشافية والفرح والأمن والامتنان. كنا على نفوسنا من معرفة أنه يريد أن يساعدنا في أن نكون طاهرين. عندما نأتي إليه سيأتي الله لإنقاذنا، سواء ليشفينا وليمنحنا القوة والمواجهة أي موقف. على أي حال، فإن قبول مشيئته وليس مشيئتنا سيساعدنا على فهم ظروفنا. أنه يعرف ما هو الأفضل لنا. لا سوء يأتي من الله. ربما لن يزيل أعباءنا في الحال. في بعض الأحيان يستطيع أن يجعل الشعور بتلك الأعباء أخف، كما فعل مع ألما وشعبه. في النهاية سيتم رفع العباء بسبب العهود، أما في هذه الحياة أو القيامة المقدسة. الرغبة الصادقة في إتمام مشيئته إلى جانب فهم الطبيعة الإلهية لمخلصنا تساعدنا على تطوير نوع الإيمان الذي أظهر الأبرص كي يتطهر. يسوع المسيح هو إله المحبة، إله الأمل، إله الشفاء، إله يريد أن يباركنا ويساعدنا كي نتطهر. هذا ما أراده قبل مجيئه إلى هذه الأرض عندما تطوع لإنقاذنا، عندما نقع في الخطيئة. هذا ما أراده في جشماني عندما واجه ألماً غير مفهوم خلال معاناة دفع ثمن الخطيئة. هذا ما يريده الآن عندما يتوسل نيابة عنا أمام الأب. ولهذا السبب لا يزال صوته يتردد: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يمكنه أن يشفينا ويسمو بنا لأن لديه القدرة على القيام بذلك. لقد أخذ على عاتقه كل آلام الجسد والروح حتى تمتلئ أحشاءه بالرحمة، حتى يتمكن من مساعدتنا في كل أشياء وشفاءنا والسمو بنا. كلمات أشعياء كما ذكر أبينادي وضعتها بشكل جميل ومؤثر، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وهو مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل أثمانا، تأديب سلامنا عليه وبجلده شفينا. يتم تدريس هذا المفهوم نفسه في هذه القصيدة: يا نجار الناصرة، هذا القلب المكسور غير القابل للجبر، هذه الحياة التي تحطمت حتى الموت، أيها النجار، هل يمكنك إصلاحهما؟ بلطف ويده المستعدة، حياته العذبة تتداخل. مع حياتنا المحطمة حتى تتعافى خليقة جديدة، كل شيء جديد، رغبات القلب المنكسرة، الرغبة والطموح والأمل والإيمان، اجعلها مثالية يا نجارة الناصرة. إذا كنت تشعر بأنك غير طاهر بأي شكل من الأشكال، وإذا شعرت بالانكسار، فيرجى للعلم بأنه يمكن أن تتطهر ويجبر كسرك لأنه يحبك. ثق أن لا شيء يمكن أن يأتي من عنده، لأنه نزل تحت جميع الأشياء، أنه يجعل من الممكن إصلاح جميع الأشياء التي تحطمت في حياتنا، وبالتالي يمكننا التصالح مع الله. دعونا نأتي إلى المسيح متخذين جميع الخطوات اللازمة، وعندما نفعل قد يكون سلوكنا هو قول: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. إذا فعلنا ذلك يمكننا أن نتلقى لمسة السيد الشافية إلى جانب الصدى الجميل صوته أريد فاطرا. المخلص هو الإله الذي يمكن أن نثق به، هو المسيح الممسوح مسيا المقدس الذي أشهد عنه باسمه القدوس. المخلص هو الإله الذي يمكن أن نثق به، هو المسيح الممسوح مسيا المقدس الذي أشهد عنه باسمه القدوس يسوع المسيح. آمين.
أقدم اليوم كلمات مشورة للجميع، لكن بشكل خاص لكم أيها الجيل الصاعد. أطفال الابتدائية والشبان والشابات. أنتم محبوبون جدا من قبل نبي الله لهذه الأيام الرئيس راسل أم نيلسون، حتى أنه خاطب الكثير منكم في بث خاص لاجتماع ديني للشباب عبر العالم في العام الفائت تحت عنوان أمل إسرائيل. كثيرا ما نسمع الرئيس نيلسون يدعوكم بالضبط بأنكم أمل إسرائيل، الجيل الصاعد ومستقبل كنيسة يسوع المسيح الحقيقية والحية على الأرض. أصدقائي الشباب، أود أن أبدأ بمشاركة قصتين عائليتين. منذ سنوات وصلت إلى المنزل من العمل وذهلت لرؤية الطلاء الأبيض متناثرا في كل مكان، على الأرض وعلى باب المرآة ومنزلنا المبني من الطوب الأحمر. فتشت المكان عن كثب واكتشفت أن الطلاء كان لا يزال مبللا. كانت بقع طلاء تشير نحو الحديقة خلف البيت، فتبعته هناك. وجدت ابني البالغ من عمر 5 سنوات مع فرشاة طلاء في يده يطارد كلبنا، وقد تلون كلبنا الجميل اللبرادور الأسور بالأبيض. ماذا تفعل؟ سألت بصوت مرتفع. توقف ابني ونظر إلي ونظر إلى الكلب ونظر إلى فرشاة الطلاء التي ساقط منها الطلاء الأبيض، وقال: أريد فقط أن يبدو كلبنا كالكلاب ذات البقع الأسود في الفيلم، يعني فيلم 100 كلب وكلب. كنت أحب كلبنا كما هو، كنت أعتقد أنه مثاليا، لكن في ذلك اليوم كان لدى ابني فكرة مختلفة. تتمحور قصتي الثانية حول عم والد زوجتي غروفر الذي كان يعيش في منزل في الريف بعيدا عن المدينة. كان العم غروفر متقدم في السن، فكرنا أنه على أبنائنا مقابلته قبل وفاته. بعد الظهر أحد الأيام قدنا السيارة مسافة طويلة إلى منزله المتواضع. جلسنا سويا لزيارته وتعريفه بأبنائنا. قبل أن يمضي وقتا طويلا على المحادثة، أراد ابنان الصغيران اللذان كانا في عمر 5 و6 سنوات الخروج واللعب. عندما سمع العم غروفر طلبهم، حنى وجهه نحو وجوههم. كان وجها عجوزا جدا وغير مألوف لدرجة أن الولدين خافا منه قليلا. قال لهم بصوته الأجش: كونا حذرين، فهناك الكثير من قطط الضربان هناك في الخارج. كنا أنا وليسا أكثر من مدهوشين لسماعنا هذا. كنا قلقين من احتمال تعرضهما للرش من الضربان. سرعان ما خرج الولدان للعب بينما وصلنا الزيارة. فيما بعد عندما صعدنا إلى السيارة للعودة للمنزل، سألت الولدين: هل رأيتما قطط الضربان؟ أجاب أحدهما: لا، لم نرى أي ضربان، لكن رأينا قطة صغيرة سوداء مع خط أبيض على ظهرها. هذه القصص على أطفال أبرياء الذين يكتشفون شيئا الحياة والواقع قد تجعل كل واحد منا يبتسم، لكنها توضح أيضا مفهوما أعمق. في القصة الأولى كان لدى ابننا الصغير كلب جميل كحيوان أليف. على الرغم من ذلك، أمسك تنكة من الطلاء ومع فرشة الطلاء في اليد مصمم على خلق واقعه الخيالي. في القصة الثانية كان الولدان غير مدركين للخطر الذي واجهه من الضربان، لأنهما لم يعرفا ما صادفوه بشكل صحيح، فقد تعرضا لخطر ومعاناة من بعض العواقب المؤسفة. هذه قصص حول ارتكاب الخطأ في تحديد الهوية على افتراض أن الشيء الحقيقي هو شيء آخر. في كل حالة كانت نتائج بسيطة، ومع ذلك يتصارع الكثيرون اليوم مع هذه القضايا نفسها على نطاق أوسع بكثير. إما أنهم غير قادرين على رؤية الأشياء كما هي حقا، أو غير راضين على الحقيقة ويحاولون إعادة صياغها. علاوة على ذلك، هناك قوة مؤثرة اليوم تهدف إلى إبعادنا عمدا عن الحقيقة المطلقة. هذه الخدعة والأكاذيب تختلف كثيرا عن الهوية الخاطئة البريئة، وغالبا ما يكون لها عواقب وخيمة وليست طفيفة. الشيطان أبو الأكاذيب والمخادع العظيم سيطلب منا أن نتساءل عن الأمور كما هي بالفعل، أو أن نتجاهل الحقائق الأبدية، أو نحولها إلى شيء أكثر إرضاء عنا. من أجل ذلك فهو يشن حربا على قديسي الله، وقضى آلاف السنين على التخطيط وممارسة القدرة على إقناع أبناء الله على الاعتقاد بأن الخير شر والشر خيرا. لقد شعر نفسه بإقناع البشر بأن الضربان هي مجرد قطط، أو أنه مع تطبيق الطلاق يمكنك تحويل كلب رابردور إلى دلماشي مرقط. دعونا الآن ننتقل إلى مثال على هذا المبدأ بالذات موجود في الكتب المقدسة عندما واجه أحد أنبياء الرب وجها لوجه القضية نفسها. اختطف موسى إلى جبل عالي للغاية وقد رأى الله وجها لوجه وتحدث معه. علم الله موسى عن هويته الأبدية. على الرغم من أن موسى كان فانيا وغير كامل، فقد علم الله موسى أنت تشبه ابني الوحيد وابني الوحيد سيكون المخلص. في هذه الرائعة رأى موسى الله وتعلم أيضا شيئا مهما عن نفسه. رغم أنه فان فقد كان ابنا لله. استمع جيدا إلى ما حدث عندما ختمت هذه الرؤية الرائعة. جاء الشيطان ليجربه قائلا يا موسى يا ابن الإنسان اعبدني. أجاب موسى بشجاعة من أنت؟ لأني أنا ابن الله وشبيه بابنه الوحيد، وأين مجدك كي أعبدك؟ بمعنى آخر قال موسى لا يمكنك خداعي لأني أعرف أنا من أنا. لقد خلقت على صورة الله، ليس لديك نورة ومجدة، فلماذا أعبدك أو أقع فريسة لخداعك؟ انتبه الآن كيف أجاب موسى. صرح ابتعد من هنا يا شيطان ولا تخدعني. هناك الكثير الذي يمكن أن نتعلمه من رد موسى الجبار على إغراء الخصم. أدعوكم للرد بنفس الطريقة عندما تشعرون أنكم تتعرضون للإغراء. أمروا عدو روحك بالقول ابتعد، ليس لديك مجدا، لا تغريني أو تكذب علي لأني أعرف من أنا، أنا ابن الله وسأطلب دائما مساعدة إلهي. ومع ذلك فإن العدو لا يتخلى بسهولة عن دوافعه المدمرة لخداعنا وإضعافنا، ولم يفعل ذلك مع موسى بالتأكيد، راغبا في جعله ينسى من كان أبديا، كما لو كان يلقي نوبة غضب صبيانية. صرخ الشيطان بصوت عال وضج وعج على الأرض وأمر قائلا أنا هو المولود الوحيد اعبدني. دعونا نراجع، هل سمعتم ما قاله للتو؟ أنا هو المولود الوحيد اعبدني. قال المخادع العظيم في الواقع لا تعطى الهم، قد لا أكون لابرادور أسود لكن أنا دلماسي مرقد هو أكثر مرديك. ثم دعا موسى الله وتلقى من قوته الإلهية. رغم أن عدو ارتعد واهتزت الأرض، موسى لم يخضع، كان صوته مؤكدا وواضحا ابعد عني يا شيطان، وصرح لأنني سأعبد الله وحده وهي إله المجد. وأخيرا رحل من حضرة موسى. بعد أن ظهر الرب وبارك موسى لطاعته، قال الرب مبارك أنت يا موسى وسوف تتقوى أكثر من مياه كثيرة، إني معك إلى نهاية أيامك. مقاومة موسى لعدو هي مثال حي ومفيد لكل منا بغض النظر في أي مرحلة من الحياة نحن. إنها رسالة قوية لك شخصيا لمعرفة ما يجب عليك فعله عندما يحاول الشيطان خداعك. أنت مثل موسى لقد أنعم الله عليك ببهبة المساعدة السماوية. كيف يمكنك أن تجد هذه المساعدة السماوية كما فعل موسى ولا تنخدع أو تسقط في الإغراء؟ تم التأكيد على مسار واضح للمساعدة الإلهية في هذا التدبير من قبل الرب نفسه عندما أعلن ولذا فإني أنا الرب عارفا الكارثة التي ستحل على سكان الأرض. قد دعوت خادمي جوزيف سميث الابن وتكلمت معه من السماء وأعطيته الوصايا. باستخدام كلمات أبسط قد نقول أن الرب الذي يعرف البداية والنهاية يعرف الصعوبات الفريدة في عصرنا هذا، لذلك فقد أمن طريقة لمقاومة التحديات والإغراءات والتي يأتي العديد منها كنتيجة مباشرة للتأثيرات الخادعة للخصم وهجماته. الطريقة بسيطة، من خلال خدامه يتحدث إلينا الله نحن أولاده ويعطينا الوصايا. يمكننا إعادة صياغة تلك الآيات التي اقتبستها للتو وأقول: أنا الرب دعوت خادمي الرئيس راسل أم نيلسون وكلمته من السماء وأعطيته الوصايا. أليست هذه حقيقة مجيدة؟ أقدم شهادتي الجليلة أن الرب قام بالواقع بالتحدث إلى جوزيف سميث من السماء ابتداء من الرؤية الأولى الكبرى كما يتحدث إلى الرئيس نيلسون في وقتنا هذا. أشهد أن الله تواصل مع الأنبياء في العصور الماضية وأعطاهم وصايا تهدف إلى قيادة أبنائه إلى السعادة في هذه الحياة والمجد في الحياة الأخرى. يستمر الله في إعطاء الوصايا لنبينا الحي اليوم. الأمثلة كثيرة، توازن أكثر في تعليم الإنجيل مركزا في المنزل مدعوما من الكنيسة، استبدال التعليم المنزلي والزيارات التعليمية بالخدمة الرعوية، تعديلات على سياسات الهيكل والمراسيم وبرنامج الأطفال والشباب الجديد. أتعجب من خير ورحمة الأب السماوي المحب وابنه يسوع المسيح الذي أعاد كنيسته إلى الأرض مرة أخرى ودعا نبيا في أيامنا هذه. استعادة إنجيل يسوع المسيح توازن الأزمنة الأخرى بملء الأزمان. طاعة الوصايا المعطاة إلى نبينا هي مفتاح ليس فقط لتجنب تأثير الماكر، ولكن أيضا من أجل تجربة الفرح والسعادة الأبديين. هذه الصيغة الإلهية بسيطة إلى حد ما. البر أو طاعة الوصايا تجلب البركات، والبركات تجلب السعادة أو الفرح إلى حياتنا. ومع ذلك بنفس الطريقة التي حاول بها العدو خداع موسى يسعى لخداعكم. لقد تظاهر دائما على أنه شيء ليس هو كذلك، إنه يحاول دائما إخفاء من هو حقا. يدعي أن الطاعة ستجعل حياتك تعيسة وأن ذلك سيسلبك السعادة. هل يمكنك التفكير في بعض حياله للخداع؟ على سبيل المثال، يقلل من الأضرار الناجمة عن الشرب والمخدرات ويقترح بدلا من ذلك أنها ستجلب السرور. إنه يغمرنا في مختلف العناصر السلبية التي يمكن أن توجد في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المقارنات المنهكة والواقع المثالي. بالإضافة إلى ذلك، يعرضنا لمحتوى ضار آخر موجود على الإنترنت محسوب للتسبب في الأضرار والألم، مثل مواد إباحية والهجمات الصارخة على الآخرين من خلال تسلط عبر الإنترنت وبذل المعلومات الخاطئة للتسبب في الشك والخوف في قلوبنا وعقولنا. يهمس بمكر، فقط اتبعني وستكون سعيدا. بالتأكيد إن الكلمات المكتوبة منذ قرون عديدة من قبل النبي في كتاب مورمون لها أهمية خاصة في عصرنا هذا. إن الشر لم يكن قط نعيما. أتمنى أن نتعرف على خدع الشيطان لما هي عليه. أتمنى أن نصمد ونرى على حقيقتها أكاذيب وتأثيرات الذي يرغب في تدمير أرواحنا ويسرق منا فرحتنا الحالية ومجدنا المستقبلي. إخوتي وأخواتي الأعزاء، يجب علينا أن نواصل إخلاصنا وحذرنا، لأن هذا هو السبيل الوحيد لتمييز الحقيقة وسماع صوت الرب عن طريق خدامه. لأن الروح ينطق بحق ولا يكذب، فتتجلى لنا هذه الأشياء بوضوح من أجل إنقاذ أرواحنا، ولكن الله أعلنها للأنبياء السابقين كذلك. نحن قديسو الله تعالى رجاء إسرائيل. هل سنتعثر؟ هل سننكمش ونتجنب الخطاب؟ لا، إلى أمر الله الروح والقلب واليد مؤمنون وصادقون سوف نقف إلى الأبد. أعطي شهادتي عن قدوس إسرائيل حقا اسم يسوع المسيح. أشهد بحبه والحقيقة والسعادة الدائمة التي تحققت بفضل تضحيته الأبدية اللانهائية. عندما نطيع وصاياه سوف ننقاد في المسار الصحيح ولن نخدع. بالاسم المقدس لمخلصنا يسوع المسيح، آمين.
نشكر جوقة ساحة الهيكل لتلك الموسيقى الجميلة التي قدمتها هذا الصباح. تقدم الجوقة الآن الترنيمة حقيقي في الإيمان. المتحدث الأخير لهذه الجلسة هو نبينا الحبيب الرئيس راسل إم نيلسون. بعد الكلمة تختتم الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة الحب الإلهي كل يحب التمييز. تقدم الصلاة الختامية الأخت بيكي غريفن التي تخدم مستشارة ثانية في الرئاسة العامة للشابات.
إخوتي وأخواتي الأعزاء، أشكركم على كل ما تقومون به للمساعدة في جمع إسرائيل على جانبي الحجاب ولتقوية عائلاتكم ومباركة حياة المحتاجين. شكرا لكم على العيش كأتباع حقيقيين ليسوع المسيح. أنتم تعرفون وتحبون أن تطيعوا وصيتيه العظيمتين، أن تحبوا الله وأن تحبوا أقربائكم. خلال الأشهر الستة الماضية التقيت أنا والأخت نيلسون بآلاف القديسين عندما سافرنا إلى أمريكا الوسطى والجنوبية وجزر المحيط الهادئ وإلى مدن مختلفة في الولايات المتحدة. عندما نسافر فإن رجاءنا هو أن نبني إيمانكم، ومع ذلك دائما نعود وقد تقوى إيماننا نحن بالأعضاء والأصدقاء الذين نقابلهم. هل يمكنني مشاركة ثلاث لحظات هامة من تجاربنا الأخيرة؟ في مايو سافرت أنا والأخت نيلسون مع الشيخ جاريت وونغ وغونغ والأخت سوزان غونغ إلى جنوب المحيط الهادئ. أثناء تواجدنا في أوكلاند بنيوزيلندا تشرفنا بلقاء أئمة من مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، حيث قتل مصلون أبرياء قبل شهرين فقط في أعمال عنف فظيعة جدا. أعربنا عن تعاطفنا مع هؤلاء الإخوة ذوي العقيدة الأخرى وأكدنا من جديد التزامنا المتبادل بالحرية الدينية. كما قدمنا أعمال تطوعية ومساعدة مالية متواضعة لإعادة بناء مسجديهم. لقد كان اجتماعنا مع هؤلاء الزعماء المسلمين مليئا بالتعبيرات الطيبة عن الأخوة. وفي آب قابلنا مع الشيخ كوينتن الكوك والأخت ماري كوك وكذلك الأخت نيلسون أفرادا في بوينس آيرس بالأرجنتين. معظمهم ليسوا من عقيدتنا، ولتغيرت حياتهم من خلال الكراسي المتحركة التي قدمتها لهم مؤسسة قديسي الأيام الأخيرة الخيرية. ألهمنا عندما أعربوا عن امتنانهم المليء بالبهجة لقدرتهم الجديدة على التنقل. اللحظة الثمينة الثالثة حصلت هنا في سولت ليك قبل بضعة أسابيع. جاءت من رسالة فريدة تلقيتها في عيد ميلادي من شابة سأدعوها ميري وهي في 14 من العمر. كتبت ميري عن الأشياء المشتركة بيني وبينها. اقتباس: لديك 10 أطفال، لدى عائلتي 10 أطفال، أنت تتحدث لغة الماندرين، تم تبني 7 من أطفال عائلتي بمن فيهم أنا من الصين، لذلك الماندرين هي لغتنا الأولى. أنت جراح قلب، خضعت أختي لعمليتي قلب مفتوحتين. أنت تحب برنامج الكنيسة لمدة ساعتين. نحن نحب برنامج الكنيسة لساعتين. لديك أذن مرهفة، لدى أختي أذن مرهفة أيضا. إنه أعمى مثلي. انتهى الاقتباس. لقد لمست كلمات ميري أعماقي، ولم تكشف عن روحها العظيمة فحسب، بل كشفت عن تكرس أمها وأبيها أيضا. إن قديسي الأيام الأخيرة كما هو الحال مع أتباع يسوع المسيح الآخرين يبحثون دائما عن طرق لمساعدة الآخرين والنهوض بهم وحبهم. هم مستعدون ليتسموا شعب الرب، مستعدون لأن يحملوا أثقال بعضهم البعض، يبكوا مع الباكين ويعزوا من يحتاج إلى تعزية. إنهم يسعون حقا لعيش الوصيتين العظيمتين الأولى والثانية. عندما نحب الله من كل قلوبنا فإنه يوجه قلوبنا نحو رفاهية الآخرين في سلسلة جميلة وفاضلة. من المستحيل حساب مقدار الخدمات التي يقدمها قديسو الأيام الأخيرة في جميع أنحاء العالم يوميا، لكن من الممكن حساب الخير الذي تقدمه الكنيسة كمنظمة كي تبارك الرجال والنساء، الفتيان والفتيات الذين يحتاجون إلى يد معينة. لقد تم إطلاق برنامج الكنيسة الإنساني في عام 1984، عندها تم تنظيم صيام على مستوى الكنيسة لجمع الأموال لمساعدة المتضررين من الجفاف المدمر في شرق أفريقيا. تبرع أعضاء الكنيسة بمبلغ 6.4 مليون دولار من صوم يوم ذلك اليوم. أرسل الشيخ أمرس البلرد والأخ جلين بيس إلى إثيوبيا لتقييم أفضل طريقة لاستخدام تلك الأموال المكرسة. كان هذا المسعى البداية لما سيعرف لاحقا باسم جمعية قديس الأيام الأخيرة الخيرية. منذ ذلك الوقت قدمت جمعية قديس الأيام الأخيرة الخيرية أكثر من 2 ملياري دولار كمساعدات لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم. يتم تقديم هذه المساعدة للمستفيدين بغض النظر عن علاقتهم بالكنيسة أو جنسيتهم أو عرقهم أو ميلهم الجنسي أو جنسهم أو قناعتهم السياسية. هذا ليس كل شيء. لمساعدة أعضاء كنيسة الرب الذين هم في محنة، فإننا نحب ونعيش حسب قانون الصيام القديم. نجوع كي نساعد الآخرين الذين يعانون من الجوع. في يوم واحد من كل شهر نبقى بدون طعام ونتبرع بتكلفة ذلك الطعام وأكثر لمساعدة المحتاجين. لن أنسى أبداً زيارة الأولى لغرب أفريقيا عام 1986. جاء القديسون إلى اجتماعاتنا بأعداد كبيرة، رغم أن معظمهم لم يكن لديهم سوى القليل من حيث الممتلكات المادية، إلا أن أغلبهم كانوا يرتدون ملابس بيضاء نظيفة. سألت الرئيس الوتد كيف اهتم بالأعضاء الذين لا يملكون الكثير. أجاب أن ثقافتهم يعرفون أعضاءهم جيداً. إذا كان بإمكان الأعضاء تأمين وجبتين في اليوم فلا داعي للمساعدة، لكن إذا كان بإمكانهم فقط تأمين وجبة واحدة أو أقل حتى بمساعدة الأسر، يقدم الأساقفة الطعام ممولا من خلال عطايا الصوم. ثم أضاف هذه الحقيقة الرائعة: مساهماتهم في عطايا الصوم عادة تتجاوز نفقاتهم، ثم يتم إرسال الفائض من عطايا الصوم لأشخاص في مكان آخر ذوي الاحتياجات الأكبر. لقد علمني هؤلاء القديسون الأفارقة الراسخون في الإيمان درسا كبيرا عن قوة قانون الصوم وروحه. كأعضاء في الكنيسة فإننا نشعر بالقرابة مع أولئك الذين يعانون بأي شكل من الأشكال. كأبناء وبنات لله كلنا إخوة وأخوات. نتبع مشورة في العهد القديم: افتح يدك لأخيك المسكين والفقير. كما نسعى جاهدين للعيش وفي تعاليم الرب يسوع المسيح كما هي مسجلة في متى 25: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني. بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. انتهاء الاقتباس. واسمحوا لي أن أذكر بعض الأمثلة فقط عن الطريقة التي تتبع بها الكنيسة تعليم المخلص هذا. للمساعدة في تخفيف الجوع تدير الكنيسة 124 مستودعا للأساقفة في جميع أنحاء العالم. يتم من خلالها تقديم ما يقرب من 400,000 طلب غذائي كل عام للأشخاص المحتاجين. في المناطق التي لا يوجد بها مخزن يسحب الأساقفة ورؤساء الفرع من صندوق عطايا الصوم في الكنيسة
لتقديم الطعام والإمدادات لأعضائها المحتاجين. ومع ذلك فإن تحدي الجوع يتجاوز حدود الكنيسة وإنه يتزايد في جميع أنحاء العالم. أشار تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم يتجاوز الآن 820 مليون شخصاً، أو ما يقرب واحد من كل من 9 من كل سكان الأرض. إنها إحصائية تدعونا لليقظة. كم نحن ممتنون لمساهماتكم. بفضل كرمكم النابع من القلب سيتلقى الملايين في جميع أنحاء العالم الطعام الذي تشتد الحاجة إليه، والملابس والمأوى المؤقت والكراسي المتحركة والأدوية والمياه النظيفة وأكثر من ذلك. تتسبب المياه غير النظيفة بالكثير من المرض في جميع أنحاء العالم. حتى الآن ساعدت المبادرة الإنسانية للكنيسة في توفير المياه النظيفة في مئات المجتمعات في 76 دولة. مثال على ذلك مشروع كبير في لوبوتا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو مثال عظيم على ذلك. مع عدد سكان يتجاوز 100,000 كانت المدينة بدون مياه جارية. كان على المواطنين السير لمسافات طويلة للحصول على مصادر المياه الصالحة للشرب. على الرغم من اكتشاف نبع جبلي على بعد 29 كيلومترا، لكن لم يتمكن سكان البلدة من الوصول إلى تلك المياه بشكل منتظم. عندما علم مبشرون الإنسانيون بهذا التحدي، عملوا مع قادة لوبوتا عن طريق توفير المواد والتدريب لإيصال المياه إلى المدينة من خلال الأنابيب. قضى سكان لوبوتا 3 سنوات في حفر خندق يبلغ عمقه 1 متر عبر الصخور والأدغال. من خلال العمل معا حل أخيرا اليوم البهيج عندما أصبحت المياه العذبة النظيفة متاحة للجميع بما في تلك القرية. تساعد الكنيسة أيضا اللاجئين، سواء لاجئين بسبب الصراع المدني أو ويلات الطبيعة أو الاضطهاد الديني. أكثر من 70 مليون شخص نازحون الآن عن ديارهم. خلال عام 2018 فقط قدمت الكنيسة إمدادات الطوارئ للاجئين في 56 دولة. بالإضافة يتطوع العديد من أعضاء الكنيسة بوقتهم لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمعات الجديدة. نشكر كل من يمد كل منكم ممن يمد يد العون لمساعدة أولئك الذين يحاولون الاستقرار في بلاد جديدة. من خلال التبرعات السخية لمؤسسات تزريف في الولايات المتحدة، يتم جمع ملايين الكيلوغرامات من الملابس وفرزها كل عام. وفي حين يستخدم الأساقف المحليون هذا المخزون الهائل لمساعدة الأعضاء المحتاجين، فإن الحصة الأكبر يتم بها التبرع بها إلى المنظمات الخيرية الأخرى التي توزع المواد في جميع أنحاء العالم. وفي العام الماضي فقط قدمت الكنيسة علاجات للعيون لأكثر من 300,000 شخص في 35 دولة، وقامت ورعاية لحديثي الولادة لآلاف الأمهات والرضع في 39 دولة، والكراسي المتحركة لأكثر من 50,000 شخص يعيشون في عشرات البلدان. تشتهر الكنيسة بأنها من أوائل المستجيبين عندما تحل الفواجع. وحتى قبل أن يضرب الإعصار يضرب أي إعصار، يضع قادة الكنيسة والموظفون في المواقع المتضررة الخطط لكيفية إيصال إمدادات الإغاثة والمساعدة التطوعية لأولئك الذين سيتأثرون من هذا الإعصار. في العام الماضي فقط نفذت الكنيسة أكثر من 100 مشروع للإغاثة من الكوارث في جميع أنحاء العالم لمساعدة ضحايا الأعاصير والحرائق والفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث. وحينما يكون ذلك بالإمكان فإن أعضاء كنيستنا يرتدون سترات يد العون الصفراء ويحتشدون بأعداد كبيرة لمساعدة الذين يعانون من الكارثة. هذا النوع من الخدمة الذي يقدمه الكثير منكم هو جوهر الخدمة الرعوية. إخوتي وأخواتي الأعزاء، إن الأنشطة التي وصفتها هي مجرد جزء صغير من الرعاية الاجتماعية المتزايدة والبرنامج الإنساني لكنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة، وأنتم هم من جعل ذلك ممكنا نظرا لحياتكم النموذجية وقلوبكم الكريمة وأيديكم المساعدة. فلا عجب أن العديد من المجتمعات وقادة الحكومات يشيدون بجهودكم. منذ أن أصبحت رئيساً للكنيسة أدهشني عدد الرؤساء ورؤساء الوزراء والسفراء الذين شكروني بإخلاص على مساعدتنا الإنسانية لشعوبهم، وقد أعربوا عن امتنانهم للقوة التي يجلبها أعضاءنا المخلصون إلى بلادهم كمواطنين مخلصين مساهمين. لقد تعجبت أيضا عندما قام قادة العالم بزيارة الرئاسة الأولى للتعبير عن أملهم في تأسيس الكنيسة على أراضيهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن قديسي الأيام الأخيرة سيساعدون في بناء أسر ومجتمعات قوية، جعلين الحياة أفضل بالنسبة للآخرين أينما عاشوا. بغض النظر عن المكان الذي ندعوه بالوطن، فإن أعضاء الكنيسة يشعرون بحماس تجاه أبوة الله وأخوية البشر، وهكذا نحصل على بهجتنا الأعظم عندما نساعد إخواننا وأخواتنا بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه من هذا العالم الرائع. تقديم المساعدة للآخرين، بذل جهد واعي لرعاية الآخرين بنفس القدر وأكثر مما نهتم بأنفسنا هو بهجتنا. وعلى وجه الخصوص قد أضيف، عندما لا يكون ذلك مريحا وعندما يخرجنا من منطقة راحتنا، إن عيش تلك الوصية العظيمة الثانية هو المفتاح كي تصبحوا تلاميذا حقيقيين ليسوع المسيح. الإخوة والأخوات الأعزاء، أنكم تعيشون نماذج من الثمار التي تأتي من اتباع تعاليم يسوع المسيح. أشكركم وأحبكم. أنا أعلم بأن الله حي، يسوع هو المسيح. تمت استعادة كنيسته في هذه الأيام الأخيرة لتحقيق مقاصده الإلهية. بهذا أشهد باسم يسوع المسيح. آمين.
Oh. Our dear Father in heaven.
أبونا السماوي العزيز.
We love thee.
نحن نحبك ونحب ابنك يسوع المسيح.
And we are so grateful.
ونحن ممتنين ل هدر روحك وحبك الذين حسنا فيهم اليوم. نحن ممتنين لأنبياء الأحياء ولقيادتهم وإرشادهم الذي يعطيه لنا اليوم. ساعدنا في جهودنا كي نسعى ونتصرف وفقا للوحي اليومي الذي نستلمه، كي نقوم بذلك بينما نخدم إخوتنا وأخواتنا في كافة أنحاء العالم. نطلب منك أن تساعدنا بينما نسعى أن نصبح مثل ابنك مخلصنا يسوع المسيح. هذه صلاتنا باسم يسوع المسيح ابنك. آمين.
This has been a broadcast of the 189th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.